نستضيف اليوم في فقرة ضيف الأسبوع النائب اللبناني سمير فرنجية. أهلا وسهلا بكم في القسم العربي في إذاعة الفاتيكان.
أهلا فيك.
يجتاز لبنان مرحلة فراغ دستوري منذ انتهاء ولاية الرئيس لحود. إلى أين سيؤدي هذا الوضع برأيكم أستاذ سمير؟
يعني أكبر خطر يواجه لبنان اليوم هو خطر الفراغ. الفراغ يعني نهاية للمؤسسات الدستورية في هذا البلد. مع هذا الفراغ أصبحت الجمهورية في خطر. وهذا الأمر الذي نحاول يعني تلافيه في أولا باتخاذ مبادرة بتقديم ترشيح العماد ميشيل سليمان كمرشح توافق، والأمر الثاني هو بممارسة الضغوط من أجل فتح المجلس النيابي والإفساح في المجال أمام النواب ممارسة واجباتهم الدستورية. هذا ما نحاول أن نفعله. وهناك أيضا وساطات تقوم بها فرنسا ومعها عدد من الدول، منها تركيا منها مصر، لإقناع السوريين بالسماح لنواب المعارضة بالمشاركة في عملية الانتخاب.
ماذا تتوقعون لجلسة الاثنين المقبل بعد أن أرجئت لثمان مرات متتالية؟
ليس هناك حتى هذه اللحظة قرار بالانتخاب من قبل المعارضة، ولا يزال الموقف السوري يتراوح ما بين القول بأن لا علاقة لسوريا ببعض أطراف هذه المعارضة وبين الوعد أو الوعود بإجراء هذه الانتخابات. هناك حتى الآن لا يوجد فعلا قرار، والدليل على هذا الأمر هو أن الأطراف الإسلامية في المعارضة قررت يعني تسليم ملف المفاوضة حول الانتخاب للعماد ميشيل سليمان، وكأنه الغاية القول أو الإيحاء بأن المشكلة في عملية انتخابية هي مشكلة مسيحية، وهذا أمر غير صحيح. في منذ أسبوعين جرى اتصال ما بين الرئيس ساركوزي والرئيس السوري بشار الأسد حول مسألة الاستحقاق وحول الوعود التي قطعتها سوريا لفرنسا، فكان الجواب بأن سوريا لا تزال على موقفها المؤيد لهذه الانتخابات، ولكنها لا علاقة لها بالموقف الاعتراضي للعماد ميشيل عون، وطلبت من فرنسا التدخل مباشرة لدى العماد عون، وهذا ما فعلته سوريا. وبعد أسبوعين عن هذا الموقف اكتشفنا بتصريح أدلى به نائب رئيس الجمهورية السورية فاروق الشراع بأن على لائحة يعني على رأس لائحة أصدقاء سوريا في لبنان العماد عون. فهذا التناوب الذي يخفي غياب القرار السوري في حسم المسألة يعيدنا إلى نقطة الصفر، يعني اعتراض سوري إيراني على قيام على إجراء هذه الانتخابات لإبقاء الفراغ والتفاوض على قاعدة هذا الفراغ حول الملف النووي فيما يتعلق بإيران وحول مسألة المحكمة الدولية فيما يتعلق بسوريا.
لنتحدث الآن عن عملية اغتيال العميد الحاج التي أثارت ردود فعل في الأوساط الدولية، وكان أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون قد أدانها، والبابا أرسل برقية تعزية أمس للبطريرك صفير. ما هي برأيكم انعكاسات هذا التطور الخطير على الأوضاع في لبنان، وكيف تقرؤون استهداف مسؤول كبير في الجيش اللبناني؟
يعني بالعودة قليلا إلى الوراء، في العام في 14 أدار من 2005 طلقت ثورة الأرس وحققت ما حققته من خروج لجيش سوري و يعني الأقرار المحكمة الدولية وإلى آخره من أمور. وفي الأسابيع التي ترت هذه الثورة بدأت ثورة مضادة لم تتمكن من إعادة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 14 أذار 2005، ولكنها تمكنت من منع قيام الدولة. خيارنا بترشيح العماد ميشيل سليمان هو خيار العودة إلى الدولة والعودة إلى الاحتكام إلى المؤسسات. اغتيال العميد فرانسوا حاج، وهو من أفضل ضباط الجيش اللبناني وكان مؤهلا لأن يتولى قيادة الجيش، هو رسالة للعماد ميشيل سليمان بأن هذا الدور لا ممنوع، وأن المطلوب هو البقاء أو إبقاء الأوضاع على ما هي اليوم. فاغتيال العميد حاج أعاد تحريك الوضع في لبنان، لأنه الجميع شعر بأن ما هو مستهدف ليس فقط يعني الأكثرية النيابية قوى 14 أذار أو العماد ميشيل سليمان، المستهدف اليوم هو الجمهورية اللبنانية.
ولكن سارع البعض ليتهم سوريا باغتيال العميد الحاج، ما هو رأيكم ومن لديه مصلحة في استهداف الجيش؟
يعني المصلحة موجودة عند الناس الذين يريدون منع الانتخاب، والقول للجيش أن لا علاقة له بما يجري في البلد، وأن وظيفته الوحيدة هو أن يبقى على الحياد دون يعني دون القيام بأي محاولة إنقاذية. فبالتالي من له مصلحة بالفراغ هو الذي أقدم على اغتيال العميد حاج. لا أريد أن أوجه اتهامات بالمطلق، ولكن خليني أقول بشكل واضح أن المستفيد من هذا الاغتيال هو الذي يعرقل انتخاب رئيس الجمهورية، وهذا ومسلسل الاغتيالات طويل في لبنان، واستهدف قطاعات واسعة، استهدف مجلس النواب، استهدف الحكومة، استهدف القطاعات الإعلامية في لبنان، والآن يستهدف آخر مؤسسة قائمة وغير مطعون في بشرعيتها من قبل أي فريق في لبنان. وكأنه الجيش الذي هو اليوم يعني المؤسسة الوحيدة الجامعة ما بين اللبنانيين هي اليوم مستهدفة، كما تم استهداف الحكومة بنزع الشرعية عنها، كما استهدف المجلس النيابي بإقفال بابه، واستهدفت رئاسة الجمهورية بإبقاء الفراغ بسدة الرئاسة. اليوم الاستهداف هو الجيش، يعني المستهدف من هذه عملية الاغتيال.
أستاذ فرنجية، تسعى إدارة الرئيس بوش إلى دفع عملية السلام في الشرق الأوسط، وتحاول إشراك سوريا في مسيرة السلام الإقليمية، ولكن يقول البعض أن سوريا قد تطلب ثمنا لذلك من الإدارة الأمريكية. ما قد يكون هذا الثمن برأيكم؟ وهل باستطاعة سوريا أن تعود مجددا بموافقة الولايات المتحدة لتسيطر على القرار السياسي في لبنان؟
يعني قرار السلام في المنطقة هو قرار عربي عام شامل. في مؤتمر القمة الأخير الذي عقد في الرياض، لأول مرة في تاريخ العرب الحديث، هناك فقرة واضحة تقول بأن السلام هو خيار استراتيجي للأمة العربية، وبرأيي أن هذا التطور مهم جدا لمستقبل المنطقة ومستقبل العرب تحديدا. وبالتالي مطلب السلام هو مطلب عام، أما محاولة يعني ابتزاز الداعين إلى السلام بأن هناك ثمن لهذا السلام، لا يوجد ثمن لأي سلام فعلي في لبنان، لا في لبنان ولا في خارج لبنان. يعني لم نقبل بثمن إسرائيلي للسلام، لن نقبل بثمن سوري لهذا السلام، ولن يكون السلام سلاما إذا كان يعني يقتضي دفع أثمان من هذا النوع. هذا في الجزء الأول من سؤالك. أما الجزء الثاني، لا يوجد صفقة سورية أمريكية على حساب لبنان. وعلى كل حال فإن التحرك الذي قام في لبنان لم يكن بطلب من الولايات المتحدة. عندما نزل شعب لبنان إلى الشارع لطلب خروج الجيش السوري من لبنان، لم يكن هذا جزء من مخطط أمريكي للبنان. تكيفت أمريكا مع هذا الوضع صحيح، كما تكيف المجتمع الدولي بكامله، ولكن لم نعد نحن عاجزين عن الدفاع عن حقنا الوطني. وهذا الحق الوطني يعنينا ويعني مستقبل المنطقة. إذا لبنان عاد إلى ما كان عليه، فهذا يعني أن هذه المنطقة مرشحة لأن تكون منطقة حرب مستمرة إلى 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 فترة طويلة، لأن التجربة اللبنانية التي برزت مع ثورة الأرز قد تكون أول تجربة عربية لإحداث التغيير المطلوب في هذه المنطقة. لم تأتي هذه التجربة نتيجة حرب كما حصل في العراق، لم تأتي هذه التجربة نتيجة طلب خارجي، أتت من الداخل اللبناني، ولبنان هو التجربة الديمقراطية الوحيدة التي تتكلم باللغة العربية، وهذا أهمية لبنان. ومن هنا نصر على أنه يجب طي صفحة هذه الثورة المضادة التي تحاول إعادة الأمور إلى ما قبل ثورة الأرز.
كيف ترون مستقبل لبنان أستاذ فرنجية في إطار سلام إقليمي محتمل في المنطقة؟
أعتقد أن دور لبنان أساسي. دور لبنان أساسي لأنه البلد الوحيد الذي أعطى الميزان عن إمكانية العيش المشترك ما بين أطراف مختلفة متنوعة. نحن أمام تحدي كبير، وعلينا أن نعطي المثال لباقي العالم العربي. علينا أن نثبت أنه يمكننا أن نعيش معا ومتساوين في الحقوق ومختلفين في الانتماءات، أكانت هذه الانتماءات دينية أو إثنية أو إلى آخره من انتماءات. هذا التحدي الكبير. عندما يتم التكلم مثلا من قبل فرنسا اليوم عن اتحاد بحر الدول البحر المتوسط، هذا كلام نظري. التجربة الوحيدة لهذا التفاعل هي في لبنان. فإذا فشلت هذه التجربة انعكاساتها تطال دول عديدة عربية وغير عربية. هناك أهمية هذا البلد هي بهذا الأمر أولا، الغنى البشري الموجود الذي يتمكن من اكتشاف طريق عربية نحو الحداثة، ليس حداثة مستوردة من الخارج، ولكن حداثة نابعة من واقعنا العربي. وهذه التجربة لبنان قادر أن يساهم فيها. من هنا دور لبنان في المستقبل دور كبير إذا تمكننا من تجاوز هذه المرحلة الصعبة. وهذا الدور مفيد له أكيد، بس مفيد أيضا للآخرين. ومن هنا مسؤولية العربية والدولية في الحفاظ على هذه التجربة.
في ختام هذه المقابلة نشكر النائب اللبناني سمير فرنجية ونتمنى له كل خير وتوفيق. شكرا لكم.